Dear colleagues, I am the Minister of Foreign Affairs of Libya. I came to New York on the occasion of the session on Libya today, bringing together the members of the Security Council, following a statement by Dr. Tariq Mitri, the Chief of Mission of UNSMIL in Libya. I took the opportunity of briefing the members of the Security Council on the latest developments in Libya, how we see the situation and how the democratic process is proceeding. I have spoken about the number of challenges, those challenges, whether of social nature or military nature or of security nature, of justice nature. At the same time, I have also pleaded with Security Council members to take the case of Libya very seriously, given the deteriorating situation in Libya. As you have heard, during the last few days, there was conflict between military groups. Many lives have been lost. Many have been injured. The airport of Tripoli was damaged. More than 15 planes in the airport were damaged. And therefore, given the fact that we are under Chapter 7, we thought that it's a good idea to resort back to the Security Council to provide a very candid, accurate picture with no retouche about the situation in Libya, and to seek the assistance of the Security Council, particularly in relation to the possibility of deploying a stabilization and institution building mission in Libya to enable the government to be able to ensure a much smoother transformation from the revolution to building the state of the rule of law and viable governance. I would like to emphasize that we are not asking for a military intervention. What we are asking for is a team from the United Nations specialized in the field of security so they can be helpful in providing training for the building of the police and the establishment of a proper qualified military, also to provide assistance in terms of building intelligence that is capable of gathering proper information, establishing good database. We have asked them also for assistance in relation to capacity building in the field of justice, because you cannot talk about democratic institution and democratic transformation in the absence of a humane, effective, and strong criminal justice system that is capable of protecting those institutions and also protecting the rights and freedoms of individuals and groups at large. We have also emphasized the fact that we do have other initiatives at the regional level. By way of example, the League of Arab States has already taken the initiative of adopting during the last 3 years various resolutions at the ministerial level and also the summit level, supporting Libya and its transformation to the democratic, to building the state of the rule of law and viable governance. We have also referred to the initiative of the neighboring countries, which is extremely important. On the occasion of the non-aligned meeting in Algiers, we had the ministerial meeting of the neighboring countries, namely Egypt, Sudan, Chad, Niger, Algeria, and Tunisia. That was followed by another meeting on the occasion of the African summit in Equatorial Guinea, and the last meeting, which materialized concrete ideas about the engagement of the neighboring countries in the Libyan affairs, was in Tunisia on the 13th of this month. And as a result of that meeting, there were two committees were established. One is a security committee headed by Algeria, and a political committee headed by Egypt. These two committees will be the main mechanism to follow up on the developments in Libya, to see to it that the support of the neighboring countries is an added value to the political process in Libya. At the same time, Yesterday, there was a meeting of the permanent representatives of the League of Arab States. They also started debating the possibility of engaging more forcefully the League of Arab States, particularly when it comes to the national dialogue and national reconciliation. And I think the role of the League of Arab States is essential, given the fact they have already designated a special envoy to work for Libya, the way the African Union did assign a special envoy. The European Union did also assign a special envoy. Some other countries, the United States, UK, Italy, Turkey, France, Germany, many of them, Spain, they have already designated special envoys. It's extremely important that to mobilize the support and coordinate the support globally, regionally, at the bilateral level, we need this type of a mechanism that could push, you know, a major, I would say, a positive change in Libya towards building our institutions. So this is, in general, the reason why I came to New York to address the Security Council. And we had a very strong plea that the case of Libya should be taken very seriously, because in case there are a number of factors which are indicative that Libya is going towards a failed state, more towards building its institution. So we have to give this type of warning to the Security Council that the way they intervened in the past to protect the civilians, I think that was one side of the coin. I think the other side of the coin, that the Security Council, the international community in general, represented by member states or by regional organizations, sub-region organizations, United Nations, should be serious enough to make sure that they have to address the other side of the coin, which is building the state and of the rule of law and viable governance. This is in general.
بالطبع أنتم في السابق كان هناك خلافات في داخل مجلس الأمن الدولي حول التدخل في ليبيا. الآن تقولون أن هناك ملايين قطع السلاح وهناك الكثير من المجموعات المسلحة الخارجة عن السيادة والسلطة والتي تتحدى سلطة الدولة وتقوض إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية. كيف يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتحرك بصفة الأمم المتحدة بينما هناك 10 مبعوثين في ليبيا من عدة دول؟ 10 مبعوثين من مختلف الدول إضافة إلى المبعوث الدولي. ما هي الصيغة التي يمكن أن تأمين فيها استقرار ليبيا من دون اللجوء إلى مساعدة عسكرية خارجية قد تكون عربية أفريقية أو دولية؟
أولا أود أن أؤكد بأن القاعدة الشعبية في ليبيا والنخب السياسية في ليبيا ليست لديها الرغبة بأن يكون هناك تدخل عسكري. نحن لا ندعو للتدخل عسكري. نحن ندعو لنوع من الانخراط في الشأن الليبي. وهناك فرق ما بين التدخل وبين الانخراط في الشأن الليبي. الانجيجمنت is different from intervention. احنا بنتحدث عن انخراط في الشأن الليبي، ولما تنخرط في الشأن الليبي في اطار شراكة فاعلة معناها لديهم مسؤولية ونحن كليبيين لدينا مسؤولية. فنحن عندما نتحدث عن الملايين من قطع السلاح سواء كان سلاح خفيف ولا سلاح ثقيل، نحن نتحدث عن عملية نزع السلاح التي لديها أبعاد سياسية ولديها أبعاد فنية. فيما يتعلق بالبعد السياسي، نحن كليبيين مسؤولين على الحوار بين كافة المجموعات المسلحة لإيجاد قاعدة وبيئة مواتية لعملية نزع السلاح. البعد الفني تأتي به منظمة الأمم المتحدة ولا منظمة إقليمية أخرى التي لديها الخبرة في دول أخرى ودروس مستفادة فيما يتعلق بنزع السلاح. إذا لم ينزع السلاح من ليبيا بطريقة مهنية صحيحة أخذاً في الاعتبار بعده الفني والسياسي، سيكون من الصعوبة بمكان أن تقوم الدولة ببناء مؤسساتها، لأن الحقيقة تبقى بأن هؤلاء المجموعات لديهم القوة أكبر من قوة الدولة في حد ذاتها، لأن الدولة غير فاعلة الآن، الحكومة غير فاعلة الآن، لأنها لا تمتلك وليس لديها جيش قوي للمواجهة وليس لديها شرطة لحفظ الأمن.
كيف يمكن إقناع هذه المجموعات المسلحة بأن تسلم سلاحها بطريقة سلمية طالما أنها تحدت السلطة واعتدت بتدمير المطار وتدمير منشآت كثيرة وسيطرت على النفط أيضا؟ كيف يمكن إقناعها من دون تدخل عسكري؟
لابد أن تأخذ في الاعتبار الانطباع الذي عند العديد وخاصة الأجهزة العالمية بأن الصراع في ليبيا هو صراع ما بين مجموعات مسلحة من أجل المصالح الخاصة. ما أؤكده الآن أن الصراع اللي يحصل في ليبيا هو صراع مجموعات مسؤولة ومقتنعة قناعة كلية بأن لا بد وأن يكون هناك مسار ديمقراطي صحيح وبناء الدولة، وهناك مجموعات أخرى التي لا يهمها بناء الدولة ولكن يهمها رفع ايديولوجيتها وأن تبنى الدولة بالطريقة اللي هم يراها. احنا الآن يا اما نمشي في الطريق الصح بناء الدولة بطريقة صحيحة، يا اما ان احنا تنفلت الدولة وتصبح دولة فاشلة، وهي ليست مسؤولية الليبيين فقط ولكن مسؤولية كل شركائنا الدوليين والإقليميين.
Is the idea that the Security Council would pass a resolution, create a new mission under Department of Peacekeeping, or have you already spoken to countries and would just like the Council to kind of approve it? And I also wanted to ask you about Abu Qatala, this case of the individual that the U.S. seized and is now on trial here. Is the issue over, or does the government, what's the government's position on the legality of that arrest?
We have to be very clear about our request. What we are asking for, as I mentioned to you, it is not a military force. We are asking for a team, call it force, call it a team, call it experts, whatever. We need a mechanism by which that the government could be enabled to build its own military, to build its own police, and to build its own intelligence, a mechanism that could protect our oil fields, to protect the oil ports through which we export our oil, to protect the strategic sites, and to create an environment conducive to, you know, stability and peace. As I mentioned to you again, we are not asking for a so-called military force. We are asking for institution building mechanism. Whether this mechanism will be under the Security Council, could be done under the regional level, could be done bilaterally, whatever, but it is our duty as Libyans to convey the message to the Security Council, which is responsible for peace and security. Whether the Security Council will take a step in one direction or the other, it remains to be seen. Regarding the other case, of course, I say it with certainty that given the fact that the government doesn't have the tool, you know, to arrest those who are accused, doesn't have the ability in terms of resources, in terms of arms, in terms of trained personnel, not to speak of the fact there is a so-called fear in the people because we don't have so-called protection witnesses capabilities, that if somebody comes forward with information that he or she is properly protected. Given the vulnerability of the government and given the fact that we don't have these tools, the United States took the initiative of doing the job. Of course, internationally, it's not acceptable that a country comes and just pick up one of your nationals. But given the fact that we have very positive close partnership between Libya and the United States, and we have really to ensure that that particular person that has already been taken away from Libya within the realm of the American judiciary, that his rights as a person accused, that his rights is ensured, that the human treatment is ensured, that if there is a possibility for the future that this person could be extradited to Libya, of course, we'll be more than happy to do so, depending on the extradition law that exists in the United States. But in these special circumstances, we have no choice but to deal with things the way they are.
سعادة الوزير, سؤال بسيط. من سيحمي أبار النفط؟ من سيحمي المدربين والخبراء الذين سيأتون إلى تدريب الليبيين on-site training؟ ألا توافقني الرأي أنكم ستحتاجون إلى قوة عسكرية إذا كانت الحكومة غير قادرة على فعل ذلك, توفير مثل هذه الحماية, قوة عسكرية دولية ربما تنخرط مع الحكومة الليبية وبالتنسيق معها, ليس تدخلا ولكن بالتنسيق وبموافقة الحكومة الليبية وربما من خلال مجلس الأمن, ولكن ليبيا تحتاج إلى قوة عسكرية فعالة لتوفير مثل هذه الحماية, ألا توافقني؟
نعم, أنا أتفق معك كلية, ولكن هناك نقطة مهمة جدا. إحنا كليبيين مسؤولين على الشأن الليبي مسؤولية كاملة. اللي يهمنا بالدرجة الأولى سواء على المستوى الثنائي ولا على المستوى الإقليمي أن تتاح الفرصة لعدد معين من الليبيين لتدريبهم في فترة زمنية محددة. يعني مثلا فيما يتعلق بتوزيع الأدوار, لو تمكنت الولايات المتحدة من تقديم تدريب لألف واحد خلال 3 شهور, المملكة المتحدة تقدم مثلا تدريب ل500 دول, يعني تقاسم الأدوار, مصر في إمكانها أن هي تقدم تدريب متخصص في خلال 3-4 شهور, حيكون عندك قوة قادرة على العمل وقادرة عن حماية هؤلاء الخبراء الذين سيأتون إلى ليبيا لمساعدتهم في بناء مؤسساتهم.
من يحمل الخبراء في بادئ الأمر؟
لا, احنا الان نتحدث عن المرحله الاولى اللي هي بناء مؤسساتنا والتدريب المتخصص سريعا, هذا اللي احنا حابين ان احنا نمشي فيه. لما يكون عندنا في فتره زمنيه معينه عدد معين وكافي من الليبيين القادرين سواء في مجال الشرطة ولا الدفاع قادرين على الحماية، يبقى من السهل أنك أنت تجيب الخبراء الدوليين يبدوا يشتغلوا يسموه on the side training.
مقاتلين من سوريا إلى ليبيا وهم يشكلون خطر على المنطقة وليس فقط على ليبيا، كيف ستتعاملون معهم يعني أشخاص ارتكبوا جرائم في سوريا وقتلوا الناس، هل ستتعاملوا معهم كمجرد عاديين أم أنهم كإرهابيين؟
إحنا الآن نتعامل بما يسمى الدبلوماسية الوقائية، أنك أنت تتخذ إجراءات قبل ما تحصل. إحنا الآن متوقعين وأي واحد في الشارع يتوقع بأن هؤلاء الذين يشاركون الآن في الحرب في سوريا من عدة جنسيات في النهاية حيرجعوا لبلدانهم سواء كانوا من دول عربية ولا من دول أجنبية، وبالتالي لابد أن تكون هناك استراتيجية وقائية لاستيعاب هؤلاء بطريقة تختلف بدل من هم يرجعوا ويرتكبوا نفس الممارسات اللي كانوا مرتكبينها في سوريا. فهذا إحنا تحدثنا عن إجراء وقائي بالدرجة الأولى. يعني
التونسية قريبة منكم، التجربة التونسية قريبة، وبالتالي تستطيعون أن تقرأوا منها. هم عادوا إلى تونس ومنهم من يرتكب وأمس قتل 14 جندي.
إحنا دائما الدروس المستفادة من دول الجوار بالدرجة الأولى يمكن نستفيد منها. شكرا جزيلا. شكرا.